بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترضى عمن نحن في حضرته وفي حماه وفي أعتابه، سيدي وسندي محمد النبهان، وعن عباد الله الكمل أجمعين. وبعد، في هذه الأشهر، أشهر الحج، أزحف الجموع ميممة شطر البلد الحرام لتؤدي فريضة ومنسكا من مناسك الإسلام وأركانه الخمسة. هذا المنسك الخامس، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في هذا المنسك وهذه الفريضة التي تتجدد في كل عام مرة، ويتجدد فيها شباب الأمة وحيويتها وروحانيتها، الواقع كل ركن من أركان الإسلام بياخد جانب مقوم: صيام كل عام، حج، زكاة، صلاة في كل يوم، والأساس الأول شهادة التوحيد وشهادة الرسالة. فالحج يمد الأمة بطاقات قوية وبترسيخ، ويقوي إرادتها ويجدد صلتها بالله عز وجل. ما بحج بجسمه، حج بروحه بخياله، فأي عمال طوف مع الطائفين ويسعى مع الساعين، ويقف في عرفات مع الواقفين، وينزل مع النازلين إلى مزدلفة فمنى، ويذهب لزيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع الزائرين. فكله إله إنسان، الهيكل إله جزء، ولكن الروح إلى الكل. إنسان روحانيته كلية، هيكله جزئي. فلما يحج صحيح يحج بهيكله، لكن روحه أسمى. واللي ما بيذهب بهيكله برسل روحه. لما انت بيرك عم تصور الحج والبيت الحرام والحجاج، انت معه، لكن انت هيكلك حكمه الان مقيد، لكن روحك روح قدس، روح قدس بعد ذاك الهيكل. الجسم هاد ناس تفكر هذا الجسم عيري، الروح اللي الله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي هي الأساس، هي المشرقة. فالأمة كلها في الحقيقة إما من يحج بروحه وهيكله، وإما من يحج بروحه، لكن بقى هالروح تكبر عند ناس لطف وتتكثف عند ناس. كل ما أشرقت لطفت أكثر، حكم الجسم حسر بالمقابل مد وجزر. تتلطف الروح، الجسم بينحسر حكمه الهيكلي. تتكثف الروح، الجسم بتمدد كهيكل وبيزيد كثافة الروح كثافة. الأمة في هذا المنسك كله في الحقيقة متوجهة، الحج والقصد كلها تقصد إلى الحق جل جلاله. من هون أهل الله كل نفس من أنفاس حج، دوم دوم في قصد، دوم في معاني الحج على مدار العام، وفي فوائده، في تغذيته. لكن هذا أمر بكفي لحد هون، بده ذوق، بده تذوقات. مع ذلك الأشياء الظاهرة إلى أحكامها، واجب الإنسان مرة في العمر على الأقل أن يذهب يقضي فريضة الله على عباده في الحج. والآن نرى معاني أو أساسات. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال أول ما اتخذت النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، منطق ما تلفه عليها المرأة، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. هاجر ستنا سارة، ستنا سارة قبل ما أجاها أولاد، ستنا هاجر أجاها سيدنا إسماعيل، فقال ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، أمر إلهي من الحق جل جلاله لسيدنا إبراهيم تأخذ إسماعيل وأمه حطهم بالمكان الفلاني. قال حتى وضعهما عند البيت، مكان البيت لكن ما كان مبني، عند دوحة فوق زمزم من أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، لا في حدا ولا في مي ولا في طعام، مكان خالي، قصر، جبال، وديان، مكان مكة الآن، لكن بدك تتصور ما في لا زرع ولا أناس ولا ماء. قال وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، حط لهم جراب كيس فيه تم وسقاء فيه ماء، ثم قفى راجعا، تركهم ومشي منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم إلى أين هيك جبتنا وتركتنا ومشي وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء. سيدنا إبراهيم أولي العزم، الأمر الإلهي الأمر الإلهي، مقدم على نفسه على ابنه على ولده على زوجته، هي عم تحكيه مع عمر. قال فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال له لوين وجدك تركنا وكيف ما عم بحكي. لما شافته ما عم جاوب مرة تنتين ثلاثة أكثر مرارا، قالت تفهمني هذا أمر إلهي، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، بس هالكلمة. قالت إذن لا يضيعنا. لاحظ كيف عند يقين، عند يقين قاطع، قالت له مدام الأمر أمر إلهي إذن لا يضيعون. قال ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، الثنية منفتح بين جبلين، قال استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه قائلا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تابع باتجاه الشمال وراجع إلى بلاده، وكان بلاده في بابه، قال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. قال: حتى إذا نفذ ما في السقاء، طبعا تأكل من التمر تشرب من الماء وترضع ابنه، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، حتى خيمة ما في شمس، فطلعت على ابنه، ابن عطش وهي عطشانة لكن تتحمل ابن ولد رضيع، ما بقى يتحمل. قال: فوجعلت تنظر إليه وهو يتلوى، أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر، لما بقى تحسن طلع على ابنه في هالحالة هي. فوجدت صفا أقرب جبل في الأرض فقام يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي، ورفعت طرف درعها ثوبا، ورفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. ستنا هاجر وجدت الصفا أقرب إليها، ذهبت صعدت على الصفا لتطلع إذا تلاقي إنسان أو ماء، فما رأت، نزلت من الصفا وصلت في بطن الوادي، هلأ بين الميلين الأخضرين في المسعى، صار ابنها ما بقى مبين عليها، أسرعت هرولت، رفعت طرف درعة سودة وشالتها هرولت، إلى أن وصلت أول مروة بطأت شوي، ثم سعت سعيا خفيفا حتى كانت على المروة، كمان طلعت ما في حدا، تأخذ بالسبب، وقلبها معلق بمسبب الأسباب. هون عند أهل الله في تحليل دقيق، ما سمعت أنا في خصوص القضية، لكن سمعت من سيدنا عن قصة أخرى، قصة ستنا مريم. ستنا مريم رمز سيدنا رضي الله عنه أنه كأنه صارت تنتين، هو جيد تفيد من حيث الروح والقلب، يقين بالله كبير، فأتت به قومها تحمله، عرفاني حالة طاهرة بريئة نظيفة عفيفة شريفة، لكن من الناحية الثانية ناحية البشرية الناس ايش بدها تحكي، هلا ايش بدها تقول، المرأة المتعبدة الطاهرة البتول الغير متزوجة، ومعروف عنا البراءة والشهامة والعفة، جايب ولد شيلته بإيده، هي كاد صوابه يصعق، لاحظت كيف من حيث البشرية يكاد تقضي نحب الله، قالت يا ليتني مت قبل هذا، من حيث اليقين والروح والقلب والتوجه إلى الله قلب مثل بوز، لاحظوا كيف في موازنة. فستنا هاجر تحسن قيس من حيث يقين، إذا لا يضيعنا هاي من طرف القلب واليقين والروح، لكن من حيث البشرية ابنه وعم تضبط كمان عم تأخذ حكمه، لاحظ كيف تأخذ الحكم، وهون سالك هيك دوم، تجي حالات بسلطن بنبسط بنسر، تجي حالات يصعق ما بتعب إيشي، ببقى هيك لحتى يستسلم، متى استسلم تجي الإسعافات الأولية والآخرية. فستنا هاجر من حيث الظاهر
من حيث البشرية أخذ. هذا بيطلع بإيده أكثر من هيك بتسعى تروح تجي تدعو تجعر وبتاخذ بالسبب. بعد الباقي قلب يقين بالله هي عم تقول له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا لا يضيعنا. هي مع الإنسان، إنسان بيعرف حاله بريء ومتهم بجريمة قتل، أنا ما قتلت، وفي إشارات أو في شهود زور أو كبست الجريمة حسب القلب مطمئن، لكن الظاهر إيش أني عن ناس إلا بقى الحق جل جلاله يأتي بإشارات أو بإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، يأتي لن يغلب عسر يسرين. فنرى ستنا هاجر نفس الأمر، قال لما صعدت كمان على المروة هي مرة رجعت مرة تانية كمان هرولت ثالثة رابعة إلى السابعة، قال فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. هي الإنسان بياخدها في سيره وسلوكه، كل المظاهر التي تأخذ أحكاما إلى رموز في حياة الإنسان يسعى سعي جاهد لإدراك الحقائق، إيه؟ وبيأخذ بالأسباب بأحكام الشرائع. هذاك الوقت تتفجر ينابيع زمزم الروح من قلبه على لسانه. قال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه، سمعت صوت تريد نفسها، لأنه بيبدأ في كثير ناس عندهم جهل فكر الروحة والرجعة مرة، لا الروحة مرة والرجعة مرة، بيبدأ بالصفا بانتهى في المروة. لما أشرفت على المروة آخر مرة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، هتقول لحالة صه يعني اسكتي اهدئي. ثم سمعت أو تسمعت فسمعت أيضا فقالت يا من قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه أو تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا، لكانت زمزم عينا معينا، يعني هي لما حطت الحوض وصارت تغرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله أم إسماعيل لو ما حطت لها الحوض تركتها تجري لبقيت تجري عينا ثرة معينا كثيرة الماء، لكن لما حطت الحوض وحدته صارت محصورة في المكان التي هي فيه. قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. هذاك الوقت الملك هو سيدنا جبريل عليه السلام، قال لا تخافي لا تخافي، المكان اللي انت فيه هلا طلع فيه ماء وفيما بعد هنا لله بيت سوف يبنيه هذا الغلام الذي هو الآن رضيع مع أبيه فيما بعد، إن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. كان سموه مبني، مكانه مكان البيت يعني مكان البيت. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، يعني أول شيء جرهم ولية البيت، ثم خزاعة، ثم قريش. فحتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، كداء طرف الشمال من مكة تقريبا. فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، طلعوا بالمكان ما فيه لا طير مثل ما بعبروا العوام يطير ولا وحش يسير. شلون هلأ عم يشوف طير عم يطير في المكان أصبح فيه مي؟ في قضية. مين؟ الركب اللي مر من قبيلة جرهم، فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا، يعني رجلا منهم يجري أو جريين، فإذا هم بالماء. والماء في الصحراء يعني اللي عندهم ماء يعني عندهم كنوز، يعني الصحراء البدوي يحتاج أكثر شيء للكلى وللماء. قال فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. الماء الماء, الماء إلي، لا حق لكم في الماء، أنا إذا سمحت لكم تشربوا من عندي. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني هي رادت أنه وحدة هي وابنها. فلما جاء هؤلاء من قبيلة جرهم أرادت أن ينزلوا عندها، لكن ما يوما ما يستأثروا به بالماء دونها، قالوا المي إلي، أنا إذا سمحت لكم أشرب فمن تشربوا فمني. فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام، أي غلام سيدنا إسماعيل، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وآنسهم وأعجبهم. حين شب شافوا نجيب، فهم، لبث. قال فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل فسأل امرأته عنه، قالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية ذهب يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم. أول ما أجى سيدنا إبراهيم إجا لبيت تاجر، قال أين إسماعيل؟ قالت ذهب يبتغي لنا أو يصيد لنا. قال له شلون عيشتكم احكي لي. قالت له حالي لا عيش ولا سعى، ونحن في ضيق ونحن في ضنك. فسيدنا إبراهيم ما انتظر الأمر الإلهي، كله بالأمر الإلهي، أنه بتروح رأيته رأيته ما رأيته بترجع. فرجع قال له سلمي على إسماعيل وقولي له، ما قال له أنا أبوه وابني، قلي له خلي غير عتبة البيت. إجا سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل من أهل الفهم، شاف آنس شيء بنظراتها في أمور
قال له في حدا اجا؟ قالت له رجل كبير بالسن مهيب منور سلم سأل عنك. قال هذا أبي إبراهيم، هذا أبي إبراهيم. قال لك شيء؟ قالت له سألني عن عيشتي، قلنا له عيش الضيق وضنك. قال طيب أما وصاك شيء؟ قالت له وصاني قال غير عتبك بيتك. قال له هذا أبوي وأمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. ثم فترة أخرى رجع سيدنا إبراهيم كمان ما شافه، كان سيدنا إسماعيل تزوج غيرة، طرأ الباب خرجت زوجته قال هل هنا إسماعيل؟ قالت ليس هنا، خرج يصيد لنا. قال كيف عيشكم؟ قالت نحن بخير والحمد لله. قال ما طعامكم؟ قالت له اللحم وشرابنا الماء. قال فدعا، هكذا الحديث. قال فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل فسأل امرأته الأولى عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية ذهب يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. فقال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. قال فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال وما طعامكم؟ قالت اللحم. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ما كان عندهم حب قمح شعير، ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. يعني النبي عليه السلام يقول إن اللحم والماء بمكة يكفي من دعاء سيدنا إبراهيم، أما في غير مكة بدون حب لا يوافقان. فجاء، وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته قد ذهب يصيد لنا. فقالت امرأته ألا تنزل عندنا فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وشرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم حتى بلغ إسماعيل 30 عاما. الأنبياء ما في عندهم شيء من طبيعتهم من حالهم، كله بالأمر الإلهي، يذهب يجيء يتأخر يتقدم. فتأخر سيدنا إبراهيم حتى فترة صار عمر سيدنا إسماعيل 30 عاما، ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة، تحت شجرة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاسمع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. لما جاء سيدنا إبراهيم مأمور ببناء البيت، في رواية تقول إنه البيت في الأصل مؤسس سيدنا آدم، فحفر حتى بلغ إلى أساس ما كان وضعه سيدنا آدم، وفي رواية فحفر حتى وصل إلى أساس آدم عليه السلام، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، كلهم معانين، لكن بالصورة سيدنا إبراهيم عم يبني، سيدنا إسماعيل عم يبني، وملائكة الرحمن تعينهما. قال وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء إبراهيم بهذا الحجر فوضعه له، فقام إبراهيم عليه. هذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا المقام لما سيدنا إبراهيم عم يبني أول سوء أو ثاني سوء أو ثالث وحدة ورابع وحدة كان عم يصل، لكن لما ارتفع ما بقى يصل، جاء بالمقام وقام عليه وصار يكمل البناء. جاء إبراهيم بهذا الحجر فوضعه، فقام إبراهيم عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي رواية حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقيل إن امرأة إسماعيل، هي أول مرة قبل ما يجي بشان بناء البيت، أول مرة المرأة الثانية، قالت لإبراهيم انزل أغسل رأسك، وقت نحن بخير الحمد لله وطعامنا الماء واللحم، انزل حتى أغسل لك رأسك. فلم ينزل، قال لا ما بنزل، كأنه بالأمر الإلهي ما مأمور ما مسموح بالنزول، مأمور في المجيء والرجوع وهو على راحلته. فلم ينزل، فجاءته بالمقام هي نفسها زوجة إسماعيل الثانية، فوضعته عند شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن، ثم حولته إلى شقه الأيسر، قال فغسلت شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدميه عليه على المقام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن يعني الحجر الأسود والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. في رواية يرويها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، قال ولو لم يطمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه الترمذي وقال هذا يروى عن ابن عمر موقوفا. وكان بناء إبراهيم عليه السلام في السماء 9 أذرع، الزراعة حوالي نصف متر يعني 4.5 أمتار، وعرضه في الأرض 32 ذراعا، يعني 16 متر من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي عند الحجر، وجعل عرض ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي 22 ذراعا بدون سقف. يعني سيدنا إبراهيم رفع المنسوب الارتفاعي 4.5 متر، 16 متر، 11 متر. لكن الآن الحجر طالع، قريش لما بنته مرة آخر مرة النفقة ما كفت، طالعوا من الحجر، سيدنا إبراهيم كان دخله. قال وعاد وجعل أو جعل عرض ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي 22 ذراعا، لكن سيدنا إبراهيم ما سقف. وأمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد فراغه من البناء أن يؤذن في الناس بالحج، فقال يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال الله جل ثناؤه أذن وعلي البلاغ. فارتفع على المقام، وهو يومئذ ملصق بالبيت، فارتفع به المقام حتى كان أطول الجبال. إنه وقف على المقام، المقام ارتفع فيه، يعني هلا أطول الجبال أقول لك قمة إفرست من 8000 متر وكسورات ونص تقريبا، فالمقام ارتفع به حتى كان أطول من أطول أي جبل. فنادى وأدخل أصبعيه في أذنيه. هلا الإنسان اللي بده يرفع صوته كتير عشان ما تأثر أذنيه بسكر أذنيه وبرفع صوته، أولا صوته بمد أكتر، وبعدها ما تتأثر الأذن من الداخل بهذا الصوت المرتفع. قال فارتفع حتى كان أطول الجبال، فنادى وأدخل أصبعيه في أذنيه، وأقبل بوجهه شرقا وغربا يقول أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم عز وجل. هذا الأذان أي أعلم أذن في الناس بالحج، مو يعني الله أكبر الأذان المعروف، لا، الأذان بمعناه اللغوي أي أعلم أذن أعلم فأعلم. قال إن ربكم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم عز وجل. فأجابه من تحت البحور السبعة ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أطراف البيت كلها، يعني منتهى الشرق ومنتهى الغرب. لبيك اللهم لبيك، أجابوا كلهم، أفلا تراهم يلبون؟ فمن حج البيت من يومئذ إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب لله عز وجل. وذلك قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني نداء إبراهيم على المقام، فهي الآية. وفي رواية الفاكهي عن ابن عباس رضي الله عنهما فاستمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، أي قدرة الله سبحانه وتعالى يسمع، مثل الحق جل جلاله يسمع من شاء، من يخلق بعد آلاف السنين، لا بالعقل ولا بالتفكير، مربوطة بقدرة الله عز وجل. من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قال أبو جهم فلما فرغ إبراهيم من الأذان والإعلام ذهب به جبريل فأراه الصفا والمروة وأقامه على حدود الحرم، يقول له هون هي الصفا وهي المروة وهي مسعى بيناتهم وهي حدود الحرم وهي حدود عرفات كلها يريه إياها، طبعا سيدنا جبريل عن رب العزة جل جلاله. وأقامه على حدود الحرم وأمره أن ينصب عليه الحجارة، نقاط علام، ففعل ذلك إبراهيم، وكان أول من أقام أنصاب، يعني علامات الحرم، أنصاب الحرم، ويريه إياها جبريل عليه السلام. الأمور الحق جل جلاله له أن يكلم، ف فاختار المولى بحكمته هذه الأشياء، أشياء توقيفية ما هي من اجتهاد البشر، ولا هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عند سيدنا إبراهيم، ولا من عند حتى جبريل نفسه. الحق جل جلاله. فالإنسان لما عمال بينقاد قاد الحق الذي وهو معكم أينما كنتم. فلما كان اليوم الرابع من ذي الحجة خطب إبراهيم صلى الله عليه وسلم بمكة حين زاغت الشمس قائما وإسماعيل جالس. سيدنا إبراهيم خطيب، سيدنا إسماعيل مستمع. ثم خرجا من الغد يمشيان على أقدامهما يلبيان محرمين مع كل واحد منهما إداوة يعني فيها ماء يحملها وعصا يتوكأ عليها، فسمي ذلك يوم التروية. فلما كان اليوم السابع من الرابع، فلما كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب إبراهيم وخرج وأتيا منى فصليا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وكانا نزلا من الجانب الأيمن، ثم أقاما حتى طلعت الشمس على ثبير جبل هناك. ثم خرج إبراهيم يمشي هو وإسماعيل حتى أتيا عرفة وجبريل معهما يريهما الأعلام، يعني حدود وعلامات ومناطق، حدود الحرم من غيرها أو حدود عرفات من غيرها، أنه عرفات خارج الحرم. قال حتى نزل بنمرة وجعل يريه أعلام عرفات. هلأ الوقف جوات الحدود بنحسب حجه، الوقف براته ما بنحسب حجه، لذلك الحاج عليه يتحرم ما بيعرف يسأل. عشان ما في ناس، حتى ناس مسجد نمرة بقول لك قسم منه ضمن عرفات قسم برات عرفات. في بعض الناس جاهل روحوا بيجي بقول لك كنت واقف مكان فلان، مسكين لا حج ولا قبل حجه وبده يقضي. قال وجعل يريه أعلام عرفات، وكان إبراهيم قد عرفها قبل ذلك. فقال إبراهيم عرفت، يقول له هون الحدود، يقول له عرفت عرفت، فسميت عرفات. فلما زاغت الشمس خرج بهما جبريل حتى انتهى بهما إلى موضع المسجد اليوم، فقام إبراهيم فتكلم بكلمات وإسماعيل جالس حتى جمع بين الظهر والعصر، ثم ارتفع بهما جبريل إلى الهضبات. فكان الموقف الحقيقي في عرفات مو الصخرات فوق لا. قال ثم ارتفع بهما جبريل إلى الهضاب أو الهضبات، فقاما على أرجلهما يدعوان إلى أن غابت الشمس وذهب الشعاع، ثم دفعا من عرفة على أقدامهما حتى انتهيا إلى جمع. الآن مع الأنبياء في حجهم، وبعد إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فنحن الآن نرافق بأرواحنا كما ذكرت وبتصورنا وخيالنا الأنبياء، سوف نرى حج سيدنا موسى، حج سيدنا نوح، الآن مع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وإشراقات حجهما. قال وذهب الشعاع، هن في عرفات، ثم دفعا من عرفة على أقدامهما حتى انتهيا إلى جمع، جمع هي مزدلفة، حتى انتهيا إلى جمع فنزلا فصليا المغرب والعشاء في ذلك الموضع الذي يصلى فيه اليوم، ثم باتا فيه حتى إذا طلع الفجر وقفا على قزح، كمان في مزدلفة. فلما أسفرا قبل طلوع الشمس وقفا على أرجلهما حتى انتهيا إلى محسر. هذا المحسر المكان الذي حسر فيه الفيل هو وجيش أبرهة بكامله، فأسرعا حتى قطعاه، ثم عادا إلى مشيهما الأول، ثم رميا جمرة العقبة بسبع حصيات، حملاها من جمع، يعني حملاها من مزدلفة ورمياها في منى، العقبة في منى، ثم نزل من منى فجرا في الجانب الأيمن، ثم ذبح في المنحر في منى منحر اليوم، وحلق رؤوسهما، ثم أقام أيام منى يرميان الجمار حين ترتفع الشمس ماشيين ذاهبين وراجعين، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، وصدرا يوم الصدر نزلا فصليا الظهر بالأبطح، وكل هذا يريه جبريل عليه السلام. ثم انطلق إلى الشام من سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان يحج كل عام، أي سيدنا إبراهيم، وحجته حجة البيت سارة، هاجر كانت ماتت، فحجت البيت سارة، ثم توفى الله تعالى خليله إبراهيم بعد أن وجه إليه ملك الموت. أول مرة الحق وجه ملك الموت إلى سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم قال له ممكن تأخيرا، ممكن استنظار، فاستنظره إبراهيم، أمهل، ثم أعاده المولى سبحانه وتعالى إليه لما أراد الله تعالى قبضه، فأخبره بما أمر به، قال له مرة تاني أرسلني لأقبض روحك، فسلم لأمر رب العالمين. فقال له ملك الموت: يا خليل الله، على أي حال تحب أن أقبضك؟ شلون تريد أقبض روحك؟ قال: تقبضني وأنا ساجد. فقبضه وهو ساجد. وعاش إسماعيل بعد أبيه ما عاش فترة، وتوفي بمكة كمان، فدفن بالحجون مما يلي باب الكعبة، الحجون في الشمال وأعلى معروفة، في بناتهم تقريبا 22 كيلو أكثر أقل بهالمستوهات. سيدنا إسماعيل دفن بالحجون مما يلي باب الكعبة، وهناك قبر أمه هاجر، وفي بالحجون ستنا خديجة، وفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، في عدة، وهناك قبر أمه هاجر دفن معها، وكانت توفيت قبله. ثم بعد ما رأينا حج سيدنا إبراهيم وحج سيدنا إسماعيل، قال: حج آدم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حج آدم فطاف في البيت سبعا، فلقيته الملائكة في الطواف، فقالوا: بر حجك يا آدم، عبهنو، إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، مع سيدنا آدم. قال: فماذا كنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال آدم: فزيدوا فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. فزادت الملائكة فيها ذلك. ثم حج إبراهيم بعد بنائه البيت، فلقيته الملائكة في الطواف، فسلموا عليه، فقال لهم: ماذا كنتم تقولون في طوافكم؟ قالوا: كنا نقول قبل أبيك آدم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأعلمناه بذلك، فقال: زيدوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها. فقال إبراهيم: زيدوا فيها العلي العظيم، إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقالت الملائكة: ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي زيادة سيدنا آدم، العلي العظيم زيادة من؟ سيدنا إبراهيم عليهما السلام. قال: وحجه نوح، البيت العتيق، وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته، سيدنا صالح، سيدنا هود، وغيره لحق بمكة. متى هلكت أمته فورا يذهب إلى مكة ويقيم فيها حتى يتوفاه الله. إذا هلكت أمته لحق بمكة فيعبد الله تعالى فيها ومن معه حتى يموت، كأنه نهاية المطاف هون. قال: فمات فيها في مكة نوح وهود وصالح وشعيب وقبورهم بين زمزم والحجر. هنا مثوى الأنبياء كما في الرواية هذه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنظر إلى موسى واضعا أصبعه في أذنه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. هون في نقطة هي العلم الأخير اكتشف هلأ يعني شوي منا، أن الإنسان إذا كان في مكان ورحل عنه بيبقى آثاره وظله، بيبقى صورة عنه في المقام. ففي أشعة، في تعقيدات حسب الظاهر عند الله سبحانه وتعالى كل كون فيكون، يستطيعون تصوير، عم بيحاولوا يصوروا الإنسان بعد أن يذهب من المكان في المكان الذي هو فيه. هي النبي عليه السلام كشفت لهم من قبل. قال: كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعه في أذنه. فالنبي عليه السلام كشف آثار أو ظلال أو أشعة، تعبر محمدية، كشفت الهيكل الموسوي الذي كان في هذا المكان من آنئذ. قال: واضعا أصبعه في أذنه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. ثم سرنا بالوادي حتى أتينا إلى ثنية، يعني قلنا منفتح بين جبلين. فقال: ما هذه الثنية؟ والحمد لله يا رب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. اللهم صل على سيدنا